بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
الصلاة على الميت. الكلام في هذا البحث يقع في 11 نقطة. النقطة الأولى في أصل وجوب الصلاة على الميت، فما هو الدليل على أصل الوجوب بغض النظر عن تفصيلاته وخصوصياته؟ المصنف استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول التسالم، بل يترقى عن التسالم إلى الضرورة الإسلام، فإنه لم يقع كلام وشبهة لأحد من المسلمين فضلا عن الخاصة في أصل وجوب الصلاة على الميت، فمع اختلافهم الكثير في أكثر المسائل الفقهية نراهم قد اتفقوا على هذه المسألة، بل لا يوجد من يقول أو يحتمل أو يشكك في أصل الوجوب، مما يدل على أن هذه القضية من ضرورات ماذا؟ من ضرورات الإسلام. فكما أن الصلاة اليومية من ضروريات الإسلام، كذلك أيضا الصلاة على الميت من ضرورات الإسلام، والضرورة الإسلامية أقوى من ماذا؟ أقوى من التسالم، صحيح كما ذكرنا سابقا. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني موثقة طلحة بن زيد. هذه الموثقة تدل بوضوح على أصل وجوب الصلاة على الميت عليكم السلام، حيث جاء فيها صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على من؟ وحسابه على الله. وصلي صيغة أمر دالة على الوجوب، فحينئذ لا إشكال ولا شبه في دلالة الرواية على وجوب ماذا؟ على وجوب الصلاة على من؟ على من مات من أهل القبلة حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان في بعض الروايات قتل نفسه متعمدا انتحر، فإنه في النتيجة يبقى مسلم، فحسابه على من؟ حسابه على الله. فمجرد أنه فعل المعصية أو كان فاسقا أو كان ماذا؟ أو كان مرجوما، حتى مر علينا رواية سابقة أن المرجوم والمقتول لقصاص أنه يصلى عليه. إلا أن الكلام في سند هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 133، هكذا سند الرواية. نعم، هذه الرواية الثانية. قال وبإسناده عن سعد بن عبد الله، يعني شيخ الطوسي بإسناده عن سعد. وقد تقدم علينا سابقا أن طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله الأشعري تاما، وقد ذكر ذلك في ماذا؟ في المشيخة، ونقله السيد الخوئي في ترجمة سعد بن عبد الله. دائما إذا تريد أن تعرف الطريق تبي تختصر عليك، وإن كان هذا غير جيد يعني، لكن في مرتبة التعليم لا بأس به، أنه إذا تريد تعرف طريق الشيخ الطوسي إلى سعد بن عبد الله أو على أو أي شخص، ارجع إلى ترجمة نفس الشخص اللي هو سعد بن عبد الله القمي أو سعد بن عبد الله الأشعري، في ترجمة السيد الخوئي في كتابه، عندما يتعرض إلى طريق الشيخ الطوسي إليه، ويذكر الطرق، طريقة في الفهرس، طريقة في المشيخة، وإذا وجدت طرق متعددة يذكرها ويدرس الطريق فيبين أن الطريق صحيح أو غير صحيح، وإذا كان في إشكال يبين جهة الإشكال في من. وكذلك أيضا يذكر طريق الشيخ الصدوق إلى ماذا؟ إلى الراوي. هناك بمراجعة المشيخة وما نقله السيد الخوئي هناك بيّن أنه الطريق إلى سعد لا إشكال فيه، ونفس سعد عليكم السلام لا إشكال فيه. عن أيوب، عن أيوب بن نوح. خب أيوب بن نوح هناك نص على توثيقه، نعم. خب عن الحسن بن محبوب، الحسن بن محبوب لا إشكال في وثاقته وهناك توثيق خاص، بل أنه من الكبار الذين لا يحتاجون إلى توثيق أصلا. عن إبراهيم بن مهزم، هذا جريد، إبراهيم بن مهزم ذكر عند الرجاليين ونص على توثيقه. إبراهيم ابن مهزم هناك توثيق خاص له من قبل الرجاليين، ذكروه ونصوا على توثيقه، فلا نحتاج إلى طرق، ماذا طرق عامة. عن طلحة بن زيد، الكلام في طلحة، هل طلحة ثقة أو ليس بثقة؟ طلحة عامي من العامة، إنما ورد الكلام ماذا في إثبات وثاقته، حيث لم ينص الرجاليون على توثيقه من العامة، نعم. فإذا ذكرنا، فإذا رجعنا ماذا كلمات الرجاليين في طلحة، لا نرى توثيقا خاصا له بالنص، فوقع الكلام فيما هو الطريق لإثبات وثاقته إن أمكن. يوجد عندنا أربع طرق لإثبات وثاقة طلحة ابن زيد، وهو يتكرر كثيرا في الروايات. يوجد أربع طرق لإثبات وثاقة طلحة ابن زيد، ونشير إلى الطرق من جهة الضعف إلى القوة. أولا وروده في كتاب كامل الزيارات لجعفر بن قولوي، وهو غير مباشر، ليس شيخا مباشرا، واضح من عصر ينقى عن الإمام، فليس هو شيخا مباشر. فبناء على كبرى أن من هو مذكور في أسانيد كامل الزيارة فهو ثقة، الذي ما الظهر حسب التتبع شخص ذهب إلى هذه النظرية غير السيد الخوي وتراجع عنها، فكأنه في زماننا ظهر لا يوجد قائل بهذه النظرة أن كل من مذكور في تفسير في كتاب ماذا كامل الزيارات فهو ثقة. على أي حال فهذا الطريق محل إشكال. الطريق الثاني وروده في كتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم، وهذه الكبرى يقبلها السيد الخوي ولم يتراجع عنها، سواء كان مباشر أو غير مباشر. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث رواية صفوان عنه، فإن صفوان ابن يحيى وهو أحد المشايخ الثلاثة قد ثبت أنه روى عن طلحة ابن زيد، فبناء على كبرى أن الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يكون هذا توثيقا من صفوان لمن؟ لطلحة ابن زيد. فرواية صفوان دليل على وثاقة طلحة، وهذه النظرية يقبلها أكثر المحققين يقبل هذه النظرية، نظرية ماذا؟ المشايخ الثلاثة، خلافا للسيد الخوي. يعني السيد الخوي يقبل النظرية الأولى والثانية لكن لا يقبل المشايخ الثلاثة، لإشكالات عنده. الطريق الرابع أنه الشيخ الطوسي في الفهرست عندما ذكر طلحة بن زيد هكذا عبر، قال له كتاب معتمد، صاحب كتاب، وهذا الكتاب وصفه بالاعتماد، فيقال حينئذ أن هذا التعبير من الشيخ يلازم عرفا وثاقة الشخص صاحب الكتاب. هذا التعبير أن الشخص له كتاب معتمد يساوق عرفا ويلازم عرفا بالملازمة العرفية والفهم العرفي أن الشخص معتمد، والوجه في ذلك أن صاحب الكتاب عندما يذكر روايات في كتابه جميع هذه الروايات تنتهي إليه، هذا صاحب الكتاب، هكذا معنى أصحاب الكتب، يعني الروايات التي يسمعونها عن الإمام، الذي يسأل الإمام، يسأل النبي، يسجلها في كتاب، فيقال كتاب الحسن بن محبوب، كتاب العلي بن محمد بن محبوب، كتاب ماذا بن فضال وغيره. فإذا كانت جميع الروايات الموجودة في الكتب تنتهي إلى من؟ تنتهي إلى طلحة بن زيد، والمفروض أن الشيخ الطوسي قال كتابه معتمد، فإذا كان هذا الشخص غير ثقة فجميع روايات الموجودة في الكتب تسقط عن الحجية، فليكون الكتاب غير معتمد. كيف يكون كتاب شخص معتمد، والحال أن جميع روايات الشخص تمر عن طريقه، فلو كان هو غير ثقة فجميع روايات الكتاب تصعد عن حجيه.
لا يقال أنه توثيق للمروي.
نعم. الآن الآن سنشير إلى ذلك، واضح؟ فإذا هذا التعبير من الشيخ أن له كتاب معتمد، من الواضح جدا أن صاحب الكتاب ماذا؟ هو شخص ثقة، إذ لا يعقل عادة أنه الكتاب معتمد عند الأصحاب ومعمول به وماذا وله قيمة علمية، مع أن صاحب الكتاب ماذا؟ ضعيف. إن قلت بأن الاعتماد عند المتقدمين غير الاعتماد عند المتأخرين، فالمراد من الاعتماد في الرواية هو كون الخبر موثوقا، فالمدار على الاعتماد عند المتقدمين على الوثوق لا الوثاقة. فيمكن أن نفترض أن الرواية حجة والرواية مثلا معتمدة، مع ذلك أنه فيها أشخاص ضعاف ويوجد في سلسلة السند شخص ضعيف، لكن يوجد أمارات الصدق على الرواية، فالاعتماد عند المتقدمين الملحوظ فيه جهة المروي لا جهة الراوي. نعم عند بعض المتأخرين الذي قيل، يعني هي مسألة خلافية في الأصول، أنه هذا رأي الأقل المدار على حجة خبر الثقة، هذا رأي بعض المتأخرين القليلين، بعموم أكثر المتأخرين الذي يقول المدار على خبر الثقة وإلا المدار على الموثوق، وحينئذ نقول غاية ما ذكره الشيخ الطوسي أن كتابه معتمد، يعني رواياته يعتمد عليها، والاعتماد لا يساوق الوثاقة، إنما الملحوظ في الاعتماد هو الوثوق والإطمئنان. واضح؟ إن قلت ذلك قلنا في مقام الجواب بأنه إن سلمنا أن الاعتماد عند المتقدمين هو من جهة الوثوق والإطمئنان بالمروي، إلا أن أوضح وأقرب طريق لحصول الإطمئنان هو الوثاقة، حيث أن أصحاب مسلك الوثوق ذكروا أن أقرب طريق وأوضح طريق إلى الوثوق هو وثاقة الشخص. نعم قد يحصل عندنا وثوق في رواية معينة بدون وثاقة الشخص، فحينئذ إذا اتضح ذلك نقول من البعيد جدا، التفت هذا المطلب، هي مسألة هي إشكال سيار وجواب سيار، من البعيد جدا أن تكون جميع الروايات الموجودة في هذا الكتاب، جميع الروايات مو رواية نتكلم عشان نقول لعلها مثلا منجبرة بعمل الأصحاب، لعلها فيها أمارات الوثوق، جميع روايات الكتاب الذي يمر بطلحة بن زيد كله فيه علامات الصدق والإطمئنان. هذا بعيد لما بعيد جدا؟ بعيد جدا، يعني بعيد جدا أن يكون هناك اطمئنان بصدور من غير الوثاقة، من غير جهة الوثاقة، اطمئنان بالوثوق واطمئنان بمضمون جميع روايات الكتاب من غير جهة الوثاقة، هذا من البعيد جدا بحساب الاحتمال. واضح؟ خب نعم لو في رواية واحدة مثلا الشيخ الطوسي لو قال مثلا وهذه الرواية معتمد عليها رواية، نقول بلي الاعتماد على الرواية لا يساوق وثاقة كل شخص في الرواية. مثلا هذه مسألة مهمة، الشيخ الطوسي تارة يتعرض إلى سند رواية ويقول وهذه الرواية معتمد عليها، خب من هذا التعبير قد يشكك، مجرد صرف أن الشيخ الطوسي عبر بالاعتماد على الرواية لا يساوق وثاقة كل شخص في الرواية، لعله الاعتماد من جهة ماذا؟ وضوح أمارات عنده، مثلا يوجد مثلا فيها عمل مشهور أو كذا فيها أمارات صدق. أما جميع روايات ماذا؟ جميع روايات كتاب، مو رواية روايتين، جميع روايات كتاب التي قد تصل إلى 500 أو 1000 رواية كلها فيها أمارات، ما هي وش دي الخصوصية اللي فيها الروايات اللي مرفقة طلحة بن زيد؟ كل الروايات فيها أمارات وعلامات الصدق والوثوق. واضح؟ هذا يكشف عرفا عن جهة الوثاق، إذ من البعيد جدا، ما أقول مستحيل، بعيد، من البعيد جدا ومن الاحتمال غير العقلائي أن تكون جميع روايات تمر بشخص واحد، مع أن الشخص الواحد غير ثقة، لكن جميع الروايات التي تكون منقولة عن ماذا؟ فيها أمارات الإطمئنان وأمارات الصدق. فنقول ليس الإطمئنان والوثوق إلا من جهة وثاقة الراوي.
هذا كأنه يقول أن جميع مرويات طلحة بن زيد ثقة، لكن الشخص مصنف ثقة
يعني صعبة. وإن كان عقلا قد فيه، يعني عقلا قد يقال أن طلحة بن زيد عندما ألف الكتاب عرض الكتاب على الإمام فأقره الإمام، فقال الإمام كل ما في الكتاب صحيح، مثلا واضح عقلا ممكن يكون، ممكن يكون شدي خصوصا يعني وصدرت. لكن عرض الكتاب على الإمام في عصرهم خصوصا في عصر الغيبة الصغرى، أما في عصر طلحة وخصوصا هو شخص عامي ورواياته أكثر عن الصادقي والباقري وما شاكل ذلك، إذن هذه الاحتمالات جدا بعيدة لا يلتفت إليها وإن كانت موجودة ثبوتان. ولهذا في التعبير ماذا قلنا؟ وصف الشيخ أن كتابه معتمد يساوق عرفا وعقلا، والحجية ماذا؟ والمساوقة العرفية حجة في المقام.
إذا كان ما يرى وثاق، لماذا لم يعبر بالوثاقة مباشرة؟
لا، الكتاب أوضح. قد يكون الشخص ثقة لكن رواياتها يعتمد على الكتاب مرتبة أقوى من وثاقة الشخص، لأنه قد يكون الشخص ثقة لكن كتابه يروي عن المراسل، يروي عن الضعفاء، يبين لك أن الشخص في نفسه ثقة وليس فيه علل من علل الأحاديث، ورواياته التي نقلها في الكتاب روايات معتمدة. لكن إنهم بحث مو حل الآن، هي مسألة ثانية. يعني هل معنى الاعتماد على الكتاب يعني الوثوق حجية تمام الروايات الموجودة في الكتاب أو لا؟ عندما نقول كتاب الكافي كتاب معتمد، يعني معتمد عليه، أو أنه مثلا كتاب من لا يحضر في كتاب معتمد، هل معنى ذلك أن جميع روايات الكتاب حجة، أو أن المراد من الاعتماد الذي هو وصف للكتاب معنى آخر؟ هذا يبحث عنه المفروض في وين؟ في علم الرجال وعلم الدراية. ما معنى أن الكتاب معتمدون؟ هذه طرق أربعة لإثبات ماذا؟ لإثبات تمامية ماذا؟ تمامية وثاقة طلحة ابن زيد، والرواية موثقة لأنه عامي. ولهذا قال وأما وجوب الصلاة على الميت فأمر متسالم عليه، بل كاد يكون من ضروريات الإسلام، وتدل عليه موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليهما السلام صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله. اتضح المطلب؟ خب قد يشكك في دلالة الرواية في إثبات الوجوب التي اختمر ذهنه بالأصول، واجد شكك زايد قد يقال هذه الرواية وإن كان فيها صيغة أمر لكن لا يستفاد منها الوجوب، لأنها في صدر توهم الحاضر، لأن الراوي يتوقع كان ما يصلوا على الفاسق، ما يصلوا مثلا، خصوصا الإمام يقول وحسابه على الله، هل قال وحسابه على الله يكشف على أن هناك توهم في ذهن من؟ في ذهن المخاطب بأنه لا يصلي على الفاسق، لا يصلي على مثلا ماذا؟ المنتحر. يقول لي الآن لا، صلي على من كان من أهل القبلة وحسابه على الله. فقد يقال صيغة الأمر في مقام توهم ماذا؟ توهم حاضر أو توهم من عند المخاطب، وصيغة الأمر في هذا المقام تدل على المشروعية لا تدل على الوجوب. وضع، فقد يشكك في دلالة الرواية على الوجوب. خب على أي حال، نعم نبهكم ترى لا تستعجلون في الاستدلال في الاستنباط، واضح. يقول وليس في سند الرواية بعد صحة طريق الشيخ إلى سعد اللي هو سعد بن عبد الله الأشعري من يتأمل فيه سوى طلحة، إلا أنه يكفي في صحة الأخذ برواياته تعبير الشيخ بأن كتابه معتمد. واضح. فإحنا ذكرنا أربع طرق لإثبات وثاقته وهذا طريق، وإن كان هناك أيضا نقض وإبرام في صحة هذا الطريق وتماميته في مرحلة أعلى في مراجعتكم إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الثاني أن الصلاة على الميت مختصة بالمسلم ولا يصلى على غير المسلم، فما ذكرنا سابقا نخصصه بالمسلم. خب والوجه في ذلك ثلاثة أمور، استدل بالمصنف بثلاثة أمور. الأمر الأول السيرة، فإن السيرة المتصلة بعصر النص وهي السيرة المتشرعية قائمة على أنه لا يصلى على غير المسلم، وهذه السيرة المتشرعية تدل على أنهم قد أخذوا هذا المضمون وهذا المطلب من الإمام عليه السلام ومن الشارع المقدس، وإلا لو كان هذا المطلب ليس مأخوذا من الشارع والشارع على خلاف ذلك، لماذا حصل هناك اتفاق عند المتشرعة على أن لا يصلى على غير المسلم ولا يدفن مثلا غير المسلم في مقابر المسلمين؟ فهذا يكشف عن وصول المطلب بوضوح عندهم أنه لا يشرع الصلاة على غير ماذا المسلم. وهنا التفت هذا المطلب عندما نريد أن نبحث ونقول تختص الصلاة بالمسلم، ليس معنى أنه غير المسلم يشرع الصلاة لكن ليس بواجبة، أصلا غير مشروع الصلاة، لا يجوز، لا يجوز الصلاة على غير المسلم، صلاة الميت لا تجوز على غير المسلم. فلو كانت الصلاة على غير المسلم مشروعة ولو استحبابا ولو إباحة لرأينا لأقل السيرة وقائمة على ماذا؟ على أنه يصلون، والحال أنهم يتحرزون ويتحرجون عن الصلاة. هذا يكشف على أنه أن وجوب الصلاة على الميت مختصة بالمسلم، أما غيره فليس مشروع. إذن هذه السيرة تدل على عدم مشروعية الصلاة على غير المسلم. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالكتاب، وهو قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فهذه الآية تنهى عن الصلاة عليهم، ولا تصلي صيغة نهي تدل على الحرمة، فتدل الآية على حرمة الصلاة عليهم. والآية وإن كانت واردة في صدد المنافقين إلا أنه نتمسك بعموم التعليل، إنهم كفروا بالله ورسوله، فالمدار حينئذ على العلة، لأن العلة تضيق وتوسع، ودائما تكون العلة هي موضوع الحكم. إذا جاء الطبيب وقال لا تأكل الرمان لأنه حامض، هي الحموضة تكون هي موضوع الحكم، فيكون الحموضة يحرم شربها، أو لا تشرب الحامض، يعني لا تشرب الرمان لأنه حامض، يعني في قوة قولك ماذا؟ لا تشرب الحامض. دائما العلة يكون هو موضوع الحكم. هنا إذن موضوع الحكم هو عدم الصلاة وهو عدم حرمة الصلاة، ما هو؟ الكفران بالله ورسوله. هو الكافر بالله ورسوله شو معناه؟ يعني غير مسلم، لأن كل شخص يكفر، كل شخص كفر بالله ورسوله لا يكون مسلما. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة إلى هذا الدليل.
شيخنا هو نكتب بعد قليل في الروايه
الاولويه، لا يمكن ان نطبق بالمنطوق، انه موضوع الحكم هو الكافر بالله ورسوله، وهذا يقبل انطباق مباشره على ماذا؟ على غير مسلم. لا ما صح، لانه المورد مورد الايه المنافقين، لكن بسبركة التعليل يكون موضوع الحكم هو الكافر، مطلق الكافر، بالتالي مطلق الكافر ينطبق ماذا؟ بالمدلول المطابقي على غير المسلم، فلا نحتاج إلى التمسك بالأولوية مع وجود المدلول المطابقي. الأولوية مدلول التزامي للدليل، فإذا وجد المدلول المطابقي لا نحتاج إلى أن نتكلف المدلول الالتزامي. لكن هذا متوقف على استفادة العلية من قوله إنهم كفروا بالله ورسوله من باب الحكمة. إذا استفدنا العلية فبها ونعمات، أما إذا لم نستفد العلية فقد يقال أن الاستدلال بالآية محل إشكال، لأن الآية واردة في المنافقين، وحينئذ إذا قلنا أن هذه حكمة رحمك الله فتدل الآية على ماذا؟ على حرمة الصلاة على المنافق، واضح على المنافق
قد يكون مثلا أكد على الدين من
بلي منافق في خصوصية أكثر من الكافر. كافر ومنافق
لا أولوية
يعني. نعم لا مو الأولوية قد يكون المنافق أشد من الكافر. ولهذا الروايات الآيات القرآن الآيات القرآنية تعرضت إلى حكم المنافقين أكثر من الكفار لأن المنافقين أشد ماذا أشد خطرا على الإسلام من الكفار واضح
في الروايات صلى عليه وسلم
نعم الخامسة نعم خب فالآية متوقف على استظهار أنهم كفروا بالله وأنهم من باب العلم العلة وأنتم استظهاركم بعد كل واحد استظهار إن شاء الله بعدين يصيروا مجتهدين تستظهرون لنا إن شاء الله نستفيد منكم خب هذا الدليل الثاني استظهروا الدليل الثالث موثقة عمار هذه الرواية مولانا العزيز واردة خلال هذا المصدر كاتب منها اشتباه أنا راجعت هذا المصدر كاتب الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة الحديث الواحد لو تراجع هذا المصدر ما في أصلا هالرواية اشتباه من أبواب غسل الميت واضح نعم الباب 18 من أبواب غسل الميت الحديث الأول أبواب غسل الميت نعم الجزء الثاني الجزء الثاني صفحة 514 في الجزء الثاني هاي مو الثالث الروايات صلاة الجنائز في الجزء الثالث أما غسل الميت في الجزء الثاني صفحة 514 خب فقه أهل البيت هاي سيد مال نور إذا يعطيك الرواية خصوصا مثلا سيد الخوي دلين تخريجات مكتوب صفحة هاي الصفحة نفسها على هذه الوسائل التفتيل المطلب جيد يعني أنا يعني كان فت يوم من الأيام كان لي خراب فرحت أتابع الروايات من كتاب ماذا سيخوئي فلاحظ أنه عندما يجيبون رواية يخرجون للوسائل ليحطون صفحة هذه الصفحة على هذه الوسائل على الطبعة واضح فاللي بيختصر يقدر مباشرة نفس الصفحة اللي يذكرها مثلا هذه الرواية تراجع سيخوئي يذكر صفحة 514 الجزء الثاني فهذه على ماذا على نسخة وسائل الشيعة على أي حال هذه الرواية من حيث السند رواية الفطحية التي ذكرناها كثيرا هكذا محمد بن الحسن الطوسي عن المفيد عن الصدوق واضح يعني الشيخ المفيد ينقل عن الصدوق الشيخ الصدوق أسبق من الشيخ المفيد عن محمد بن الحسن محمد بن الحسن محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو أستاذ الشيخ الصدوق عن محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن أحمد ابن يحيى من ده محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر واضح الذي هو ثقة ذكرنا سابقا فرق بين أحمد ابن محمد دائما لا تنسون أحمد ابن محمد ومحمد ابن أحمد محمد ابن أحمد محمد ابن أحمد ابن يحيى صاحب النوادر عن أحمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال هذا ماذا فطحي فطحي أو لا فطحي يقول عن عمر ابن سعيد المدائني فطحي عن مصدق ابن صدقة خب أيضا عن عمار بن موسى واضح أيضا فطحي عن أبي عبد الله عليه السلام خب ماذا يقول أنه سئل عن النصراني تفت للرواية سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت قال الإمام لا يغسله مسلم ولا كرامة يعني يحرم تغسيله لا يجوز تغسيله لا يغسله مسلم ولا كرامة ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه حتى لو كان أبوه شوف الرواية يعني تشديد حتى لو كان أباه فإنه ماذا فإنه لا يجوز له أن يغسله أو يدفنه أو ما شاكل ذلك خب إذن هذه الرواية واضحة الدلالة خب قبل أن تقول خب واضحة دلالة الرواية إلا أنه هناك إشكالان في الاستدلال بهذه الرواية الإشكال الأول أنه لم تذكر الصلاة إنما النهي قد انصب على الغسل والدف والقيام على القبر كزيارة القبر أو ما شاكل ذلك ولا يوجد نهي عن الصلاة على الميت التي هي محل البحث فتكون الرواية أجنبية عن مطلبنا أجنبية عن محل البحث والجواب عن ذلك ماذا واضح فإنه وإن لم يذكر تذكر الصلاة صريحة إلا أنه من خلال سياق الرواية يستفاد بوضوح أنه لا يغسل لأنه لا يصلى عليه إذا كان لا يدفن ولا يغسل. ومن باب أنه لا كرامة له لأنه لا كرامة، من باب من الواضح جدا أنه لا يصلى عليه، واضح، لأنه ثبت في الشريعة أن بعض الأحيان يجب التغسيل ويجب الدفن لكن ما في صلاة، واضح، في بعض الموارد مثل الجنين مثل السقط وكذا، يعني الصلاة هذا مصداق يعني الصلاة مصداق أصعب في إثباته. إذا التغسيل وماذا والدف لم يثبت فواضح من خلال السياق لا يحتمل أنه الشارع ماذا يقول له لكن صل عليه، خصوصا في هذا السياق. فلو كان كذلك لأمره الإمام في الرواية أن يصلي لأنه في مقام البيان، ولا أقل يشتبه، لا أقل لو الإمام قال له هذا الحالة يعني عندنا نصراني يموت معنا والشارع يريد الصلاة عليه لابد أن يذكر ذلك، لأن الإمام قال لا تصلي لا تغسل ولا تدفن ولا كرامة له. فمن الواضح أنه اتكالا على هذا السياق واضح أنه لا يصلى عليه، واضح. خب هذا بالنسبة إلى ماذا؟ هذا بالنسبة
المصنف عبر المفهوم هل يريد أنه التزامي يعني للمتقنين
المفهوم يعني لا مقصد المفهوم، يقصد المفهوم يعني المتفاهم عرفا من الرواية، ما يقصد حجية المفهوم في المقام مدلول التزامي للمدلول اللفظي، المفهوم من الرواية المتفاهم العرفي من الرواية، ولا ما عندنا هنا جملة شرطية أو كذا نتمسك بمفهومها. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني أنه هذه الرواية سلمنا دلالتها على أنه تدل على عدم جواز الصلاة ومتعرضة إلى حكم الصلاة، إلا أنها أخص من المدعى لأنها ناظرة إلى النصراني، وكلامنا في مطلق الكافر سواء كان صاحب كتاب أو ليس بصاحب كتاب، صاحب كتاب سواء كان نصراني أو يهودي أو مجوسي بناء على أنه من أهل الكتاب. فقد يقال أقصى ما يستفاد من الرواية أن النصراني ماذا لا يجوز الصلاة عليه، أما غيره من أين؟ المصنف يقول نتمسك بالأولوية لغير النصراني. لماذا؟ لأن غير النصراني لا يخلو إما أن يكون صاحب كتاب أو لا يكون صاحب كتاب، أما إذا لم يكن صاحب كتاب فالأمر أوضح لأنه عدم الكرامة بالنسبة إلى غير صاحب الكتاب أوضح ممن هو صاحب كتاب، صحيح، لأن صاحب الكتاب له ذمة مع المسلمين في الدنيا وأنه يحافظ على عرضه وعلى ماله ولا يجوز وماله محترم. فإذا كان الشخص حاله هذا ولا يصلى عليه فمن باب أولى من كان أخبث سريرة وأكثر خبثا وهو ماذا؟ المكافر والملحد والمشرك. فالأولوية واضحة بالنسبة إلى من؟ إلى غير صاحب الكتاب. أما بالنسبة إذا كان صاحب كتاب فإن الذي من أصحاب الكتاب غير ماذا؟ غير النصراني، من هو؟ اليهودي، واليهود أشد كفرا ونفاقا كما في الآيات، وواضح من النصوص أنه أقل خبث وأقل ماذا؟ وأقل ماذا في من بين ماذا من بين أصحاب الكتب هم النصارى، أما اليهود فهم واضح من خلال النصوص أنهم أشد كفرا وخبثا، والرواية تقول لا كرامة، في حيثية الكرامة فيهم ماذا؟ أقوى، حيثية عدم الكرامة أوضح بلا إشكال، فيعمم إلى ماذا؟ إلى خير نصراني. إشكال ثالث ما ذكره، قل سلمنا كل هذا إلا أنه الرواية لا يمكن الرواية لا يمكن استفادة المطلب منها، لأن ما أين محل البحث؟ ماذا نريد أن نستفيد؟ نريد أن نستدل على عدم جواز الصلاة على غير المسلم. هذه الرواية تقول لا يغسله مسلم، تفتين لا يغسله مسلم ولا يدفنه يعني مسلم ولا يقوم على قبره مسلم وإن كان أبا. فقد يقال أقصى ما يستفاد من هذه الرواية أن المسلم لا يجوز له أن يصلي على الكافر أو يدفنه أو يغسله، ولا تدل على عدم مشروعية صلاة غير المسلم على غير المسلم. فمن أين تقول أن أصل وجوب الصلاة حكم مختص بالمسلم؟ من وين هالكلام؟ هذه الرواية تقول المسلم لا يصلي على المسلم، لا هكذا الرواية تقول لا يغسله مسلم. خب تفتين؟ إذن هذه الرواية قد يقال أنه لا تدل على مدعاكم، وهو اختصاص وجوب الصلاة بالميت المسلم. تفتين الإشكال؟ إن قلت وش تقول؟
المسلم
ما في أولوية، بالعكس باب الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.
نقول بأن هذا بما أن المسلمين يقول كفر، أي لحاضر الحاضر أن الكفر أصلا لا
يصح
من الصلاة.
لا ما في أولوية. ها إن قلت بأنه ها إن قلت أنه هذا الكلام لا معنى له، لأنه أصلا الكافر لا تصح منه الصلاة، نقول هذا الكلام كلامنا في الوجوب لا في الصحة. الكافر مخاطب بالوجوب صلاة اليومية بناء على الصحيح، بناء على النظر المعروفة الآن نتكلم صحيح أن الكفار مكلفون بالفروع، فالصلاة اليومية مخاطب بها الكافر، فلعل الشرع من باب الامتنان على المسلمين مثلا يقول وجوب الصلاة على الكافر، المسلم غير مخاطب به، لكن الكفار مخاطبين بوجوب الصلاة، فلو تركوا ذلك يعاقبون زيادة على العقاب، كما أنهم يعاقبون على ترك الصلاة اليومية يعاقبون على ترك ماذا؟ على ترك الصلاة على الميت. كلامنا في الوجوب لا في الصحة. خب لا بناء نظر المعروفة أن الكفار مكلفون بالفروع، واضح؟ كيف هذه الرواية؟ لقد يقال محل إشكال، فنقول غاية ما يستفاد من الرواية أن الوجوب الصلاة على الميت غير مخاطب به المسلم، أما أن الكفار غير مخاطبين يحتاج إلى دليل. فالكفار كما أن الكفار مخاطبون بالدخول إلى الإسلام، كافر مخاطب 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 أيضا بوجوب الصلاة على الكافر، وكما أني أنا مو مخاطب بالدخول إلى الإسلام أني مسلم غير مخاطب بالصلاة على، خصوصا إذا جعلت عبارة الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ولا كرامة، من باب أنه ما له كرامة وكذا. فتأملوا في دلالة هذه الرواية، هذه الرواية الكلام حسنا في هذه الرواية الآن دليلة، بغض النظر عن هذا غض النظر عن شيء. ما لنا علاقة الآن، إحنا مثلاً في الوجوب، مثل ما نثبت وجوب الصلاة عليه مسألة ثانية الآن واجب على كما أنه نثبت عليه وجوب الصام وجوب الصلاة وجوب الحج، هنا أيضاً كباقي الأحكام يجب عليه صلاة الميت. ما لنا علاقة بالعملية، يعاقب يعني لماذا يعني ما هي الفائدة أنه تقول يجب عليه الصام ولا يصح من، يجب عليه الصلاة ولا يصح من، وش فائدتها؟ خب هاي بعد أجل عقاب نفس الشيء، ما عملية كلامنا في الحكم شرعي، ما بنثبت أن وجوب الصلاة مختصة بالمسلم، إنما تجب الصلاة على الميت إذا كان مسلما، هذا الحكم يحتاج إلى دليل. مستفتين؟ مثل كأنك تقول وجوب الصوم مختص بالمسلم، وجوب الصلاة اليوم مختصة بالمسلم، صحيح؟ هذا يحتاج إلى دليل، كلامنا في الحكم الشرعي، ما لنا علاقة الآن في مقام العمل، واضح؟ إذن هذا الدليل محل إشكال. خب إذا تعمل في هذا الإشكال يزيل الإشكال في الآية أيضا، ولا تقل لا تصلي، لا تصلي الخطاب لمن؟ لا تصلي على أحدين، حد المسلمين أو حد جميع المكلفين، هذه الآية إنهم كفروا بالله، والسيرة أيضا يصف فيها إشكال، تأملوا في المطلب ففيه شيء من الدقة. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث، ويقول قرأنا شيء في العبارة ما قرأنا، يقول وأما الاختصاص يعني اختصاص وجوب الصلاة على الميت ماذا؟ بالمسلم، يعني الكفار غير ما يحقق يوم القيامة على أنهم تركوا الصلاة على الكافر، لو جيت لكافر يقول لي صلي عليه، يقول أنا مو مخاطب بوجوب الصلاة على الكافر، واضح؟ يقول وأما الاختصاص بالمسلم فللسيرة وعموم التعليل في قوله تعالى الآية وموثقة عمار، ليش عمار موثقة؟ هي الرواية كلها فطحية، أكثرها فطحية يعني، عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين، جواب ليه الإمام يعني كلش علاقتنا قوية هم في السفريانة ومع المسلمين فيموت، قال لا يغسله مسلم ولا كرامه ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أبا، فإنها تعم غير النصراني من أقسام الكافر بالأولوية. هي جواب عن الإشكال الثاني صحيح، والإشكال الأول والصلاة وإن لم تذكر في الرواية إلا أن المفهوم مفهوم منها يعني ماذا المتفاهم منها عرفان مو المفهوم في مقابل المنطوق، واضح؟ إلا أن المفهوم منها شمول النهي له لها استغفر الله للصلاة. يقول وأما كونه بنحو الكفاية، هاي كلها في بحث الأموات كله هذا الوجوب وجوب كفاية، يعني إذا واحد مات سمحت أنت الآن جنازة قد ماتت ما يجب على جميع المسلمين يأتون إلى المقبرة ويصلون عليه، مو صلاة مو مثل الصلاة اليومية. خب هذا واضح واضح جدا من خلال ماذا؟ أن الغرض الشارع، الغرض الشارع أن يصلى على الميت، المهم أن يصلى على الميت، واضح؟ مو جميع المسلمين مخاطبين بماذا؟ بالصلاة. كان مشكلة تعطل حياتنا، كل وقت نسمع فيه ميت نروح نصلي تتعطل أكثر حياة حياتنا، واضح؟ إذا كان وجوب عيني خب كل حين قاعد ما قدروا نصلي، خصوصا في اللي قاعد في مكة وفي المدينة كل حين ما يجيبون جنازة، واضح؟ خب يقول وأما كونه بنحو الكفاية، مو بنحو الكفاية يعني كفاية الآخرون، واضح؟ كفاية يعني في مقابل عينه، فلما تقدم في تغسيل الميت. يقول مضافا إلى موثقة إسحاق بن عمار، هذه الرواية واردة في الجزء الثالث صفحة 87. نعم هذا طبيعي طبيعي خلاص صفحة 87. إذا في اشتباه نذكر، إذا ما في اشتباه اسكت. خب هكذا الرواية فيها لعله شخصان جديدان لكنهم ما فيهم بحث زايد. يقول وعنه عن سعد، وعنه عن سعد يعني بإسناده ماذا؟ بإسناد الشيخ الطوسي عن سعد، واضح؟ عن الحسن بن موسى الخشاب، هذا جديد عليكم، الحسن بن موسى الخشاب هذا هناك توثيق خاص له من كلام الرجالين وثقوه، ما عندنا بحث بناء على كبرى حجية توثيقاتهم. عن غياث بن كلوب، غياث بن كلوب أيضا ماذا؟ ثقة، وقيل أنه من أصحاب الإجماع. عن إسحاق بن عمار، خب أنا قلت لكم سابق هذا بحث إسحاق بن عمار في بحث عندهم مو في وثاقته، هل يوجد عندنا شخصان إسحاق بن عمار الصاباطي؟ كله في بالنا إسحاق بن عمار الصاباطي، عندنا إسحاق بن عمار الصيرفي، هناك بحث بينهم هل أنهما شخصان أم شخص واحد؟ وإذا كان شخص واحد هذا الشخص الواحد من هو؟ إسحاق بن عمار الصيرفي أو إسحاق بن عمار الصاباطي؟ يذهب بعض المحققين ويظهر من كلمات السيد الخوي في التراج في معجم الرجال أن إسحاق بن عمار الصاباطي هو نفس الصيرفي، شخص واحد مو شخصين، فهما واحد مو اثنين بناء على وحدتهما، هذا إمامي أو غير إمامي. بعضهم يذهب إلى أنه إسحاق بن عمار الصاباطي اللي هو ماذا الصيرفي واحد، هذا إذا كان واحد فهو إمامي ليس بفطحي. الشيخ الخوي لا يقبل ذلك، يقول واحد لكن هذا الواحد منه فطحي، واللي يقول بالتعدد يقول بعض يقول التعدد، يقول إسحاق بن عمار الصاباطي فطحي وإسحاق بن عمار الصيرفي إمامي. في بحث عندهم
روايات الصرف أكثر عن إسحاق بن عمار.
نعم رواية الصرف في باب البيع قصدك؟ خب نعم في بيع الصرف، ولهذا في كلامه وش ثمرة البحث؟ كلاهما ثقة لكن أحدهما إمامي الغير إمامي، تظهر الثمرة في أين؟ بناء على الترجيح بالماذا بالإمامية بالعدالة وعدم العدالة في باب المرجحات وكذا، قد تظهر بعض الثمرات وإن كان كلاهما ثقة، لكن لو تعارضت مثلا رواية العدل الإمامي مع ماذا مع العامي أو غير الإمامي، فإنه في مسلك هناك يقول بأنه يقدم خبر من؟ خبر الإمامي عند التعارض كما يظهر من عبارات الشيخ في العدة. اقرأوا العدة كلها من الجلد إلى الجيل لأنه العدة عدة الأصول هو أول ابتكارات علم الأصول عند الشيعة، يعني جيد ففي كثير من المطالب. خب هذه الرواية هذه سندها. أما الدلالة قرأنا الرواية سند ما قرأنا الرواية. يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا فاتتنا الصلاة عليها، فقال إن الجنازة لا يصلى عليها مرتين، ادعوا لها وقولوا خيرا. خب إن الصلاة إنه الجنازة لا تصلى عليها مرتين، وش معنى وش رد ثبت بأن الوجوب وجوب كفاية ليس وجوبا عينيا، فإن الوجوب لو كان وجوبا عينيا لأمرهم أن يؤدوا الوجوب العيني وأمرهم بالصلاة مثل الصلاة اليومية، مثل أن الصلاة صلاة يومية فالإنسان يجب عليه أن يصلي. واضح؟ فكذلك أيضا صلوات ماذا؟ صلاة الأموات. فحينئذ إذا كان الوجوب وجوب عيني، ما لما نهاهم النبي وقال لهم أنتم فاتتكم الوجوب ويجب عليكم مثلا أن تصلوا مرة أخرى، أو إذا ما أمكن أنتم قد خلفتم الحكم الشرعي ويردعهم، قال لهم ماذا؟ ادعوا لها وقولوا خيرا. واضح؟ يعني أنتم ما صار لكم شيء مشكلة. فهذا يكشف على أنه ماذا؟ أن الوجوب ليس وجوبا ماذا؟ عينيا، إنما الوجوب وجوب كفائي. أدري بس فهذا،
لكن بالنسبة للمكلف أنه فاته الواجب لا قضاء عليه.
لا، إذا كان الواجب إذا كان الوجوب وجوبا عينيا لكان النبي أول شيء يردعهم ويقول لهم لماذا تأخرتم عن الصلاة وهذه صلاة واجبة، ما يقول لهم قولوا له خيرا وادعوا له. هذا يكشف على أنه ماذا؟ أنه واضح أنه ليس هذا الوجوب وجوبا وهذا وجوبا عين. نعم، ما نستفيد بمجرد أنه لا يصلى عليها مرتين؟ نعم، هذا في إشكال كما يذكرون، لأنه عدم الصلاة عليها مرتين ما ينافي أن الوجوب وجوب عيني. قد يقال وجوب عيني لكن زمانه ماذا؟ زمانه مغير إلى الصلاة، فلو فاتته الصلاة مثل الصلاة العينية على 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 مثل الصلاة اليومية، الصلاة عينية على جميع المسلمين، لكن إذا خرج إذا غربت الشمس سقط الوجوب، فالوجوب مغير بغروب الشمس. هنا أيضا قد يقال الوجوب مغير بالصلاة على الجنازة. واضح؟ لكن إحنا كلها دليل ما نحتاج إليه، واضح حصل المطلب والسيرة واضحة أنه ماذا؟ سيرة المسلمين وما شاكل ذلك. يعني المطلب أوضح من هالرواية، المطلب أوضح من هذه الرواية بكثير. خب، هذا المطلب. ماذا المطلب الثالث؟ المطلب الرابع، وهو ماذا؟ وهو زمان الصلاة، متى يصلى على الميت؟ هل هناك شرط في زمان الصلاة؟ أو يستطيع المكلف أن يصلي على الجنازة أينما حصلت، حتى قبل التغسيل، حتى قبل التكفين، حتى بعد الدف، أم أنه لا بد من خصوصيات معينة؟ المدعى أنه لا بد أن تصلى على الجنازة بعد شيئين وقبل شيء، بعد التغسيل والتكفين والتحنية هم تبي تحطية ثالث، وقبل الدف، ولا يصح الصلاة على الميت قبل ذلك، يعني في غير هذه الصورة، وليس المكلفين بالخيار. من قال أنه هكذا؟ يقول المصنف لا يوجد عندنا آية ولا رواية تدل على هذا المطلب. لو فتشنا النصوص لم نرى أنه يوجد عندنا رواية واضحة الدلالة تدل على أن الصلاة بعد التغسيل والتكفين. لكن مع ذلك يمكن استفادة المطلب بدليلين. الدليل الأول الاتفاق، فإن هناك اتفاق وإجماع بين الأصحاب على هذه المسألة، وهذا الإجماع والاتفاق مع عدم وجود نص يكشف على أن الإجماع ليس محتمل المدركية أو احتمال مدركي لعدم وجود النص الواضح في المقام. فهذا يكشف على أن الإجماع إجماع واتفاق كاشف عن رأي الشارع، فيكون إجماع تعبدي كاشف. نعم، لو كان هناك مدرك واضح نقول هذا الإجماع إجماع مدركي، خصوصا التفت خصوصا أن هذا الحكم الذي اتفقوا عليه خلاف القاعدة، خلاف الأصل العملي، ولأن مقتضى الأصل العملي في المقام أصالة عدم الاشتراط، لا يشترط أن يصلى عليه بعد وقبله، الأصل هو عدم الاشتراط. فإذا صار اتفاق على شيء على خلاف الأصل هذا ولا يوجد نص، هذا يدل بوضوح على أنه هذا الإجماع إجماع كاشف عن رأي المعصوم، وإلا ليش اتفقوا مع أنهم إذا في نصوص قد تكون واضحة يخلفون؟ صحيح، لا أكثر المسائل خلاف فيها، مع أن بعضها فيها نصوص واضحة، مع وجود النصوص الواضحة يختلفون، لماذا اتفقوا في هذه المسألة؟ هذا يكشف على ماذا؟ أنه هذا الإجماع كاشف عن ماذا؟ عن تلقيهم ماذا؟ وعن أنه هذا هو نظر الشارع. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني ما ذكره؟ تعميق إلى الدليل الأول، التمسك بالسيرة، بالسيرة المتشرعية، كما أنه تمسكنا بالسيرة المتشرعية في إثبات اختصاص الصلاة على الميت بالمسلم، نتمسك بنفس السيرة في إثبات الخصوصيات. لماذا اتفقت السيرة سيرة المتشرعة كلها على أنه لا بد أن يكون الصلاة بعد التكفين وبعد التغسيل؟ ليش الاتفاق؟ هذا يكشف على أنه هذا هو محل الصلاة. نفس الإشكال، التمسك بالسيرة نفس الفكرة التي تقدمت نتمسك بها. هذا دليلين. الدليل الثالث، أنا قلت دليلين، هو ذكر المصنف دليلين، هذا جعل دليل أول وأنا عمقت الدليل الأول وعمقناه من الإجماع إلى ماذا؟ إلى السيرة والارتكاز المتشرعي. الدليل الثاني، يوجد بعض النصوص يمكن أن يستفاد منها هذا المطلب، وهذه النصوص ليست صريحة، لكن بإعمال بعض القضايا والتنبيه ببعض المقدمات يجعل بعض البهارات ماذا؟ يكون هذا الدليل دليل ماذا؟ ناهض. واضح كيف؟ نقول يوجد عندنا روايات متشتتة في الأبواب تدل على أنه الصلاة بعد التغسيل والتكفين، وهذه النصوص عطفت الصلاة على التغسيل والتكفين بالواو، بواو العاطفة، وذلك كما مر علينا سابقا في صفحة 94 في الشهيد، حيث جاء فيها من باب المثال يقول: فإن كان به رمقان فإنه يغسل، شوف، يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. فذكرت الصلاة ببركة العطف بعد ماذا؟ بعد التغسيل والتكفين. وهذه رواية وروايات أخرى أعطيكم بعد ذلك المصادر. هذه الروايات لو خليت ونفسها لا تدل على الترتيب، لأن الواو لمطلق الجمع ولا يستفاد منها الترتيب، لكن بضميمة أن المتكلم في مقام البيان وذكر هذه الأمور مترتبة وهو في مقام البيان، فيستفاد من الواو ماذا؟ ثم يراد منها الترتيب، لأنه هذا الترتيب بواو مذكور في 5 أو 6 روايات لعله، كل دائما الترتيب ده. ليش الإمام دائما يرتب الترتيب ولم يأتي رواية تخالف هذا الترتيب وهو في مقام البيان؟ فيستفاد من ذلك أنه ماذا؟ أنه المراد من الواو هو ثم. إذن قرينتين، مقام البيان والتكرار في الروايات، ولا رأينا ولا رواية واحد قدمت وأخرت. هذه ظاهرة موجودة، لو مرة واحدة نقولها ما في عناية، ليش هاي العناية الموجودة في كثير من الروايات الترتيب؟ لو كان المراد مطلق التخير للإمام ما حافظ على الترتيب في الروايات. والقرينة الثانية أهم من القرينة الأولى اللي هو كثرة التكرار، وإلا مجرد مطلق، مجرد كون المتكلم في مقام بيان محل إشكال يعني لعله، لكن ضم إليها كثرة التكرار في الروايات، مو رواية أكثر من رواية، يمكن 4 أو 5 روايات تامة الأسناد كلها تحافظ على هذا الترتيب.
بس لابد أن نثبت بأن الإمام بالقرينة الأولى مقام البيان أنه في مقام البيان من جهة الترتيب.
نعم، في مقام البيان من جهة الوظيفة،
هو الآن قاعد يبين الوظيفة.
ها بل المتكلم إذا كان المتكلم إذا كان تأخر الوقت، انتهينا من المطلب. المتكلم إذا كان في مقام بيان الوظيفة يبين جميع وظيفة خصوصياتها، مثل إذا كان يبين الغسل فلا بد أن يبين الوظيفة وما يختص بالوظيفة. هذا تمام الكلام ماذا في هذا المطلب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد.